بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع في تصنيف هذه المسألة بعد أن ثبت أنها من المسائل الأصولية، عليكم السلام، فهل تصنف في ضمن مباحث الألفاظ أم أنها تندرج تحت المسائل العقلية؟ يعطي المصنف رحمة الله عليه النتيجة ابتداء، وهي أنها من المسائل العقلية. ذاكرا أنه قد ظهر ذلك من مطاوي ما تقدم، عليكم السلام، والمقصود مما تقدم أحد أمرين: على سبيل منع الخلو لا مانعة الجمع، الأول أنه بعدما حررنا محل النزاع واتضح لدينا أن البحث في أن تعدد الوجه يرفع غائلة اجتماع الضدين، أو أنه لا يرفع، وأصل الغائلة من مدركات العقل، ورفعها راجع أيضا إلى مدرك عقليا، بمعنى أن ما نحن فيه هل هو من قبيل الجمع بين الضدين مع اختلاف المتعلق الذي يحكم العقل بإمكانه، أم أن ما نحن فيه من قبيل اجتماع الضدين مع وحدة المتعلق ليحكم العقل بالاستحالة؟ وما هذا شأنه يكون البحث فيه عقليا؟ الثاني أن يكون المقصود من مطاوي ما تقدم الإشارة إلى الرأي الأخير الذي ذكر في المتن في مقام التفريق
بين هذه المسألة والمسألة الآتية. حيث إن صاحب الفارق الأخير ادعى أنه في مسألتنا يكون النزاع عقليا، وفيما يأتي يكون النزاع لفظيا، والماتن في مقام الرد عليه لم ينكر على صاحب التفريق المذكور كون البحث فيما نحن فيه عقليا. فإذا يصح أن يقال أنه اتضح من مطاوي ما تقدم كون النزاع والبحث في هذه المسألة عقليا. في مقابل ذلك قد يقال بأن النزاع لفظي، ويستشهد لذلك بالتعبير بالأمر والنهي دون الوجوب والحرمة. وفي عنوان البحث ماذا يوجد؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ما قالوا هل يجوز اجتماع الوجوب والحرمة. والأمر كما تقدم في أول مقصد الأوامر موضوع اصطلاحا للطلب بالقول المخصوص، فعندما يقال فلان أمر أي صدر منه أمر بصيغة افعل. إذا تذكرون هذا الذي ادعى عليه صاحب الفصول الإجماع أن الأمر مادة الأمر موضوعة للطلب بالقول المخصوص يعني بصيغة افعل، وكذا الحال في النهي. فبناء على ذلك يكون البحث لفظيا، يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا التوهم بأن التعبير بالأمر والنهي في عنوان النزاع لا لأجل اختصاص البحث بالأوامر والنواهي اللفظية، بل لأجل أن الغالب في إفادة الوجوب والحرمة أن يكون ذلك بواسطة الأمر والنهي. وعلى هذا الأساس فلورود التعبير مورد الغالب لا تثبت القاعدة المضمرة في مقام الاستدلال، ألا وهي إفادة خصوصية اللفظ للانحصار، لأن استفادة الانحصار إنما يكون بقانون ماذا؟ اللغوية، ومع وجود فائدة وهي كون الغالب في إبراز المولى لإرادته وكراهته أن يكون ذلك بالأوامر والنواهي عبر بهذا التعبير. هذا نظير ما ذكره علماء الأصول في بحث المفاهيم في قوله تعالى مثلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وصف الربيب بكونها في الحجر. فحينئذ الربيبة إذا كانت في غير الحجر كناية عن كونها ماذا؟ كبيرة. وصفها بكونها في الحجر كناية عن كونها صغيرة. وصفها انتفاء هذا الوصف يعني أنها كبيرة. فهل الجملة الوصفية في المقام مفهوم عند من يقول بثبوت المفهوم للجملة الوصفية؟ حتى من يقول بذلك قال ليس لها مفهوم، لأن دلالة الجملة الوصفية على المفهوم ناشئ من قانون اللغوية. يعني أن المتكلم لو قال أكرم عالما عادلا، لو كان يريد إكرام الفاسق والعادل لكان ذكر العدالة ماذا؟ لغوا. فصيانة لكلام المولى عن اللغوية نلتزم به الانحصار وبه يتم المفهوم. هذا دليل المفهوم. الآن عندما لماذا هنا لم يقولوا في الآية يوجد مفهوم؟ قالوا لأنه هذا الوصف وارد مورد الغالب، أن عادة الإنسان عندما يتزوج امرأة متزوجة يكون لها بنت، الغالب تكون بنتها صغيرة، إذا بنتها كبيرة بيتزوج البنت. الغالب أن تكون البنت صغيرة، فإذا الوصف وارد مورد الغالب، فهذه فائدة. ورود الوصف مورد الغائب فائدة. فإذا لم يكن هناك مفهوم لا يلزم اللغوية، فليس للجملة مفهوم. فيما نحن فيه المستدل يستدل بهكذا استدلال لخصوصية لفظ الأمر والنهي، لو كان مقصود غيرهما لما لكان في ذكرهما ماذا؟ لغوا. فنقول هناك فائدة في ذكرهما. ما هي هذه الفائدة؟ وهي أن الغالب في إبراز إرادة المولى وكراهة المولى أن تكون بواسطة الأوامر والنواهي. فحينئذ لا لغوية.
واضح كيف أرجعناها لبحث فني. بعد ذلك قد يقال ماذا نفعل بالتفصيل المنسوب إلى المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث اختار الجواز عقلا والامتناع عرفا، والامتناع عرفا مرجعه إلى دلالة اللفظ عرفا على الامتناع. فإذن يكون البحث في الدلالة اللفظية، لأن اللفظ يدل عرفا على الامتناع. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك بأن مقصود المقدس الأردبيلي بالامتناع عرفا ليس هو أن اللفظ يدل عرفا على الامتناع، بل المقصود أن العقل القادر على التحليل والتدقيق، القادر على التحليل والتدقيق يمكن له أن يرى الواحد في المجمع اثنين بقدرته على التحليل، ولذا حلل الإنسان الواحد إلى ما به الاشتراك وهو الجنس، وما به الافتراق وهو الفصل. وفي المجمع العقل يرى أن تعدد العنوان يقتضي أن يكون معروض النهي مغايرا لمعروض الأمر، فيجوز. بينما النظرة العرفية لكونها نظرة تساهلية تسامحية لا يحلل فيها الشيء الواحد، بل يرى أنه واحد، فالعرف يرى أن معروض الوجوب ومعروض الحرمة في المجمع شيء واحد. فمع وحدة المعروض يأتي حكم العقل فيقول ماذا؟ فيقول بالامتناع.
فالمقصود من العرف ليس هو الدلالة اللفظ، وإلا لما صح نسبة هذا المعنى إلى المقدس الأردبيلي، إذ أن الغائلة وهي اجتماع الأمر والنهي مجال أو مدركها هو العقل لا اللفظ. غاية الأمر في تشخيص وحدة المتعلق أو تعدده العرف يرى أنه واحد. فتحصل من جميع ما تقدم عدم صحة كون النزاع لفظيا، إذا كان النزاع في الإمكان والامتناع، لأنه يكون ثبوتيا ولا علاقة لللفظ بعالم الثبوت ونفس الأمر. نعم، لو فرغنا عن عالم الثبوت وقلنا بالإمكان ووصلت النوبة إلى الوقوع خارجا وعدمه لاحتجنا إلى اللفظ، ليصح أن يقال هل ورد في الشريعة دليل يدل على الوجوب ويدل على الحرمة في واحدا أو لم يرد، إلا أن النزاع لم يعنون بشكل إثباتي. واضح هذا الكلام؟ الأمر سهل. نقرأ. الرابع أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول، إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما، يعني بالأمر والنهي، إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو أوضح من أن يخفى. طب ماذا تفعل بنظرية المقدس الأردبيلي؟ يقول وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي، أن الواحد، هذه مصحح هذه النسخة، في بعض النسخ اثنين، ها ما أحد عنده ها بالياء، لا هذا خطأ، اثنين خطأ طبعا، أن الواحدة ماذا اثنان، لكن في بعض النسخ موجود اثنين، النسخة الموجودة عندي اثنين، هذه اثنان مصححة، وأنه بالنظر المسامح العرفي واحد ذو وجهين، وإلا لو لم نقل أن هذا مقصود المقدس الأردبيلي فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. لماذا؟ لأن الامتناع والإمكان شيء مربوط بعالم الثبوت. ومن هذا الشرح يتضح ما في بعض الحواشي من الإشكال على المصنف أنه ليش يكون، لأن الأمر بالشيء له دلالة في أنه غير محرم، فإذا ورد حرمة فيقول بأنها ممتنع. كلام في مقام الثبوت. المهم، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار الإمكان جواز الاجتماع، فتدبر جيدا. الأمر الخامس، بعد أن اتضح لنا أن التعبير بالأمر والنهي لأجل كون الغالب توصيتهما لمعرفة الوجوب والحرمة، فيقع الكلام في سعة نوعية الوجوب والإيجاب والتحريم اللذين يدل عليهما الأمر والنهي وفي ضيقهما. فإن الإيجاب والتحريم كما تقدم في محله له تقسيمات. الإيجاب ينقسم إلى نفسي غيري وإلى عيني كفائي وإلى تعييني تخييري، وكذلك في جانب التحريم. فهل يشمل الأمر والنهي جميع هذه الأقسام أم أنه يختص ببعضها؟ اختار الماتن رحمة الله عليه التعميم مستدلا لذلك بكم وجه؟ بوجوه ثلاثة. الوجه الأول عمومية الملاك، تقريبه أنه اتضح لنا في مطاوي ما تقدم أن ملاك الجواز ما هو؟ أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، وملاك الامتناع أن التعدد في العنوان لا يصير المعنون الواحد اثنين. إذن هذا الملاك، وهذا الملاك لا يفرق فيه بين أقسام الإيجاب والتحريم، ما دام الإيجاب والتحريم بكل أقسامهما من مقولة الضدين، مثلا كما أن الإيجاب النفسي يضاد التحريم النفسي، كذلك فإن الإيجاب الغيري ضد للتحريم الغيري. فمرجع هذا الاستدلال إلى مقدمتين: الأولى أن الإيجاب والتحريم متضادان بجميع أقسامهما. المقدمة الثانية أن ملاك الجواز، وهو تعدد العنوان الكاشف عن تعدد المعنون، صالح للقول بالجواز في جميع الأقسام، وأن ملاك الامتناع صالح للقول بالامتناع في جميع الأقسام. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن عنوان النزاع يساعد على التعميم إطلاقا، لأن لفظ الأمر المأخوذ في العنوان لم يقيد بقيد، فيشمل الأمر النفسي والغيري، التعييني والتخييري، العيني والكفائي، لم يقيد بقيد. وكذا بالنسبة للفظ النهي. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أن أدلة الخصمين التي ساقوها لإثبات الجواز والامتناع على تقدير تماميتها تصلح لجميع أقسام الإيجاب والتحريم، وسوف يأتي الحديث عنها. فإذا شوف، ملاكا وخطابا وأدلة، كل ذلك يقتضي التعميم على جميع الأقسام. ولما
كان من شأن الدليل التام أن يبحث عن الدليل وعن أدلة الممانعة والمطاردة. تعرض الماتن لدليل القول بالاختصاص. ما في نحن ماتن ماذا قال؟ أن الدليل يعم جميع أقسام الوجوب والتحريم، وهناك في مقابل ذلك دليل يدل على الاختصاص. فإذا كان في دليل يدل على الاختصاص، دليل الاختصاص فنيا ماذا يكون؟ بمثابة المانع عن دليل التعميم. وحتى يتم الدليل لابد من أن تثبت المقتضي وترفع المانع، فإذا لابد من رفع هذا الدليل. حاصل دليل الخصم أن لفظ الأمر والنهي ينصرف إلى النفسيين التعيينيين العينيين. واضح هذا؟ ما يحتاج إلى الشرح. يجيب المصنف عن هذا الدليل أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من المنصرف إلى ما ذكر هو المادة، وإما هو الهيئة. صحيح؟ وعلى كل، إما أن يراد من الانصراف الانصراف الوضعي الذي مرجعه إلى ماذا؟ إلى التبادر، وإما أن يراد الانصراف الإطلاقي، وإما أن يراد الانصراف الناشئ عن كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال. واضح سير البحث؟ كم صار عندنا قسم؟ ها؟ كيف؟
خمسة في أنواع الانصراف.
خمسة؟ خمسة شنو؟
انصراف الإطلاقي أو انصراف أربعة. أربعة في اثنين ثمانية.
اثنين بثلاثة ستة.
انصراف انصراف كثرة وجود أو غلبة.
ذاك عملناهم واحد، عملتهم أربعة معكم مشكلة، يصير ثمانية. لا، الانصراف كثرة الوجود وكثرة الاستعمال واحد.
في فرق بين نوعين الانصراف.
أدري، لكن أنا في كلامي جمعتهم واحد، إما وإما وإما، عملت ثلاثة مع اثنين مادة وصيغة تصبح ماذا؟ ستة. فيكون المجموع ستة. أما ثلاثة الهيئة فكلها ساقطة، إذ لا هيئة في عنوان النزاع. موجود في عنوان النزاع ماذا؟ أمر ونهي في مادة. وأما انصراف المادة فإن أريد منه الانصراف
الوضعي فهو واضح البطلان، إذ أن الوجوب التخييري أو الكفائي مثلا يصدق عليه حقيقة أنه قد صدر أمر من قبل المولى، فلا انصراف وضعي فيما يقابلهما. وأما دعوى الانصراف الإطلاقي فهذا يتم في الهيئة دون المادة، لما تقدم في محله بأن إطلاق الصيغة يقتضي النفسية العينية التعيينية. وأما الانصراف الناشئ عن كثرة الوجود أو الاستعمال فلا قيمة له، لما سيأتي في بحث الإطلاق من أن هكذا انصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فإذن لا يمكن التمسك بانصراف المادة. ونحن وإن كنا نسلم الانصراف الإطلاقي للصيغة، لكن الانصراف الوضعي للصيغة لا نقبله. إن قلت ما دام لفظ الأمر والنهي يدلان على الطلب بالقول المخصوص، والقول المخصوص عبارة عن ماذا؟ عن الصيغة، فلما لا نتمسك بالانصراف الإطلاقي في الصيغة الذي قد تقدم منك في بحث الأوامر أن الإطلاق يقتضي النفسية العينية التعيينية، وهناك شرحنا نوعية هذا الإطلاق إذا تتذكرون، اتفقنا؟ فلماذا هنا لا نقول هكذا؟ قلت الإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للتقييد، ليس كذلك؟ وفيما نحن فيه يوجد ما يصلح للتقييد، ألا وهو عمومية ماذا؟ الملاك. وصلوح أدلة النقض والإبرام للشمول لكلا القسمين. فتحصل من جميع ما تقدم أن النزاع يجري في جميع أقسام الواجب والحرام. وختم المصنف البحث بذكر مثال في جانب الأمر يوجد وجوب تخييري بين الصلاة والصيام. ورد مثلا: صلي الجمعة صلي في يوم الجمعة أو صم. هذا واجب تخيير. وفي جانب النهي يوجد تحريم تخييري، والمقصود منه ومرده إلى حرمة الجمع بين العدلين. مرد الحرمة التخييرية إلى ماذا؟ لحرمة الجمع بين العدلين. كما لو قال كما لو نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار حتى تكون مسجعة. بمعنى ماذا؟ ما معنى الحرمة التخييرية؟ لأنه لا تجمع بينهم، يعني تجلس تكون في الدار وفي نفس الوقت تجالس الأغيار، هذا حرام. أما إذا أتيت بأحدهما لم تفعل حرام. ففرض أن المكلف صلى في الدار وجالس الأغيار، ففي هذه الصورة يكون حاله حال اجتماع الوجوب التعييني مع الحرمة التعيينية. نقرأ هذا المقدار الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي ودعوى الانصراف. هذا دليل الخصم، أدلة المطاردة، ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف. نعم نسلم الوين وإن سلم ذلك في صيغتهما، مع أنه فيهما ممنوع إذا كان المقصود من الانصراف الانصراف الوضعي. نعم إذا كان المقصود من الانصراف الانصراف الإطلاقي، نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة، التي مقدمات الحكمة لا تجري في المقام غير الجارية في المقام. ليه؟ لوجود ما يصلح للقرينة. ما هو؟ لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام. وكذا ما وقع، وكذا عطف على ماذا؟ على عموم الملاك. هذا دليل الثالث، لا كما في بعض الحواشي جعله راجع إلى أي شيء، إلى قوله غير خالي عن الاعتساف، يعني وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام غير خالي عن الاعتساف. هذا بعيد عن سوق العبارة وليس هذا هو المقصود. مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار، فصلى فيها مع مجالسة الأغيار. أما لو صلى فيها ولم يجالس الأغيار لما اجتمع الأمر والنهي. كان حال الصلاة فيها حال الصلاة كما إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التصرف فيها تعيينا، كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين ومجيء ما وقع من النقض والإبرام في البين فتفطن. والحمد لله رب العالمين إلى يوم